أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جاء فيما أورده الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد من خطبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، خطبها بذي قار. قال عليه السلام: قد جرت أمور صبرنا عليها وفي أعيننا القذى، تسليما لأمر الله تعالى فيما امتحننا به، رجاء الثواب على ذلك، وكان الصبر عليها أمثل من أن يتفرق المسلمون وتسفك دماؤهم. ونحن نستقبل يوم الغدير المبارك، نسأل الله أن يجعله علينا وعلى جميع المؤمنين والمسلمين وأبناء البشرية جمعاء يوم خير وبركة وعزة وانتصار. نتحدث شيئا وجيزا عما يتعلق مما يتعلق بهذه الواقعة العظيمة، واقعة الغدير التي رواها عشرات الصحابة وتناقلها التابعون ودونها المحدثون والمؤرخون بمختلف توجهاتهم بأسانيد صحيحة معتبرة، ولم يختلف أحد من المسلمين في وقوعها وحدوثها، وإنما اختلفوا في دلالتها ومضمونها. هذه الحادثة التي تتلخص في استيقاف رسول الله صلى الله عليه وآله لجموع الحجيج من المسلمين بعد حجة الوداع عند منصرفهم من أداء مناسك الحج، استوقفهم في منطقة يقال لها غدير خم، وخطب فيهم، وفي خطبته رفع يد علي بن أبي طالب بيده وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. يرى الشيعة أن هذا الموقف يشكل إعلانا من رسول الله صلى الله عليه وآله بتنصيب علي إماما وخليفة وقائدا للأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك بأمر من الله تعالى في أعقاب نزول قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذه الواقعة جاءت تتويجا لعدد من المواقف التي اتخذها رسول الله صلى الله عليه وآله لتبيين الدور القيادي لعلي بن أبي طالب، بدءا من حادثة الإنذار حينما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وجمع رجال بني هاشم وقال: من منكم يبايعني فيكون أخي ووصي وخليفتي ووارثي من بعدي، إلى آخر الحادثة التي روتها المصادر الإسلامية. فقام علي بن أبي طالب في عدة مرات بشكل تفصيلي ذكرتها الروايات، وكذلك حديث المنزلة: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وعشرات الأحاديث والروايات الواردة في المصادر الإسلامية بأسانيد صحيحة معتبرة. ما يهمنا الآن فيما يرتبط بقضية الغدير الإجابة على تساؤل ملح يفرض نفسه، هذا التساؤل حول موقف الإمام علي عليه السلام من عدم الدفاع عن حقه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الحق الذي تمسك به الإمام علي وتحدث عنه مرارا لكنه لم يتخذ إجراء، لم يتخذ إجراء عمليا لنيل هذا الحق، حقه الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، حقه ممارسة القيادة للأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، زوي هذا الحق عنه وهو سكت، لم يقم بإجراءات وخطوات عملية للدفاع عن هذا الحق أو لنيل هذا الحق، بل دخل فيما دخل فيه الناس وعاش في ظل الخلفاء وشاركهم برأيه وجهده في خدمة مصالح الدين والأمة. وهنا يأتي السؤال: لماذا لم يتحرك علي للدفاع عن حقه في خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ بالتأكيد لم يكن شاكا في حقه ولم يكن مترددا في حقه، وبالتأكيد لم تكن تنقصه الشجاعة والبطولة، وهو الذي نقل عنه: لو اجتمعت العرب والعجم على قتالي لما وليت منهم فرارا، وهو القائل: لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بمحالب أمه. ما كانت تنقصه الشجاعة، لماذا لم يتحرك إذن؟ لماذا لم يدافع عن حقه؟ هذا السؤال كان مطروحا على علي عليه السلام وقد أجاب الإمام عنه، ليس في موقف واحد ولا مرة واحدة، ولكن الأحاديث والمصادر تنقل عدة مواقف أجاب فيها الإمام على هذا التساؤل. ومضمون إجابة الإمام كما سننقل بعض العينات منها أنه راعى المصلحة العامة للدين والأمة، لأنه رأى أن مطالبته بحقه ودفاعه عن حقه في ذلك الوقت والأمة ناشئة حديثة التكون وقد فقدت للتو نبيها وقائدها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهناك ثارات وهناك أعداء يتربصون بالأمة الدوائر، وقد بدأت بعض الفئات ترتد عن الدين وتشيع حالة الارتداد عن الدين. الإمام علي رأى أنه إذا دافع عن حقه واستخدم القوة ونهض وثار فسيحدث انقسام في الأمة، وستكون هناك حرب أهلية تسفك فيها الدماء، ويتحين الأعداء فيها الفرصة، ويصبح دليلا عند المرتدين وعند المشككين بأن المسألة نزاع على سلطة وليس الدين، ليس هناك دين وليس هناك حقيقة، وإنما هو صراع قبلي وصراع سلطوي. الإمام علي رأى نفسه أمام هذا الموقف، له حق، ولكن الدفاع عن هذا الحق كان سيؤدي إلى انهيار في الكيان الإسلامي، كان سيؤدي إلى احتراب وإلى مشاكل كبيرة تواجه الدين والأمة. لو أن شخصا آخر غير علي، لعله ما كان يهمه ماذا ستكون النتائج، يمكن كان يهمه أنه هو يثبت حقه، كان يهمه أنه يجد طريقا للوصول إلى السلطة والحكم، لكن عليا كان يعيش هم الدين، كان يفكر في مصلحة الأمة، ولذلك لم يتحرك دفاعا عن حقه بما يؤدي إلى تخريب مصلحة الأمة، بما يؤدي إلى ضياع مصلحة الدين. وهذا ما يظهر من نصوص كثيرة نقلتها المصادر التاريخية وكتب الحديث. جاء في الشافعي أن بريدة، وكان من الصحابة الأجلاء، وكان قد سمع مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال له: يا بريدة، علي وليكم من بعدي. لذلك جاء حتى ركز رايته في وسط أسلم، يعني قبيلته، ثم قال: لا أبايع حتى يبايع علي. قال علي عليه السلام له: يا بريدة، ادخل فيما دخل فيه الناس، فإن اجتماعهم أحب إلي من اختلافهم اليوم في هذه الظروف الصعبة. وخطبته عليه السلام في ذي قارة التي نقلنا فقرة منها: لقد جرت أمور صبرنا فيها وفي أعيننا القذى، تسليما لأمر الله تعالى فيما امتحننا به، رجاء الثواب على ذلك، وكان الصبر عليها أمثل من أن يتفرق المسلمون وتسفك دماؤهم. لاحظوا، الإمام يقول الصبر على ضياع هذا الحق أمثل، يعني أولى وأفضل، من أن يتفرق المسلمون وتسفك دماؤهم. هذا يقوله من يهتم بوحدة المسلمين، من يهتم بحماية دماء المسلمين. أما أصحاب النزعات السلطوية، أما أصحاب المطامع، فإنه لا يهمهم ذلك، فليكن، تفرق المسلمون أو اتحدوا لا يهمه، سفكت الدماء أو صينت لا يهمه، لكن عليا يهمه ذلك. وعنه عليه السلام من خطبة له قبل حرب الجمل قال عليه السلام: إن النبي صلى الله عليه وآله حين قبض كنا نحن أهل بيته وعصبته وورثته وأولياءه وأحق خلق الله به لا ننازع في ذلك، إلى أن قال: فانتزعوا سلطان نبينا منا وولوه غيرنا، وأيم الله، فلولا مخافة الفرقة بين المسلمين أن يعودوا إلى الكفر لكنا غيرنا ذلك ما استطعنا. وفي كتاب كتبه الإمام عليه السلام إلى أهل مصر مع مالك الأشتر: أما بعد، فإن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وآله نذيرا للعالمين ومهيمنا على المرسلين، فلما مضى عليه السلام تنازع المسلمون الأمر من بعده، فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد صلى الله عليه وآله، فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه سلما أو هدما تكون المصيبة به علي أعظم من فوات ولايتكم التي إنما هي متاع أيام قلائل. وفي تاريخ الطبري ومصادر أخرى: لما اجتمع الناس على بيعة أبي بكر أقبل أبو سفيان وهو يقول: والله إني لأرى عجاجة لا يطفئها إلا دم. يا آل عبد مناف، فيما أبو بكر من أموركم؟ أين المستضعفان؟ أين الأذلان علي والعباس؟ ثم قال أبا الحسن: أبسط يدك حتى أبايعك. فأبى علي عليه السلام وزجره وقال: إنك والله ما أردت بهذا إلا الفتنة، وإنك والله طالما بغيت الإسلام شرا لا حاجة لنا في نصيحتك. إنه درس عظيم يقدمه الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه للأمة، أن الأولوية يجب أن تكون لحفظ المصلحة العامة، وأن الدفاع عن الحقوق، وهو مطلوب، الإنسان مطلوب أن يدافع عن حقوقه، الجماعات، الفئات، الشعوب مطلوب أن تطالب بحقوقها، وهو أمر مشروع، لكن يجب أن يكون ذلك تحت سقف حفظ المصلحة العامة. أما إذا كان الدفاع عن بعض الحقوق يؤدي إلى ضياع مصالح الشعوب والأوطان، فإن الشرع والعقل يتوقف في ذلك، لأن هناك أولويات. وهذا هو ما فعله علي بن أبي طالب. ما نراه الآن في عدد من بلاد المسلمين من دمار وتخريب وفقدان للأمن وسفك للدماء وانتهاك للأعراض وتسليط للأجانب على الأوطان والشعوب يوجب علينا التأمل في هذا الدرس العلوي. ماذا يحدث في الصومال؟ ماذا يحدث في أفغانستان؟ ماذا يحدث في سوريا؟ ماذا يحدث في ليبيا؟ ماذا يحدث في العراق؟ ماذا يحدث في بلدان كثيرة بدرجات متفاوتة؟ أطراف، كل طرف يرى أن له حقا فيتشبث بموقفه دفاعا عن حقه، والنتيجة هذا الدمار، والنتيجة هذا الخراب. لو كان هناك وعي علي بن أبي طالب، لو كان هناك إخلاص علي بن أبي طالب الذي يجعل المصلحة العامة نصب الأعين والأفكار ويجعلها حاكمة على المواقف والتصرفات، لما آلت الأمور إلى ما تعيشه بلداننا الإسلامية في هذا العصر. صحيح هناك حقوق مشروعة، سلطات وحكومات تدافع عن سلطاتها وما تعتقد أنه شرعي لها، شعوب تدافع عن حرياتها وكرامتها وحقوقها، أحزاب وجماعات، كل حزب كل جماعة ترى أن منهجها وأن طريقتها هي الأحق وهي الأصوب وأن لها حصة وأن لها دور. وقد يكون الحق مع هذا الطرف أو ذاك الطرف أو متوزعا بين الأطراف، ولكن هل يبرر ذلك لهم أن يحدث ما حدث في بلدانهم من دمار من خراب؟ أصبحنا فرجة لكل العالم، العالم أصبح يتفرج على خلافاتنا على نزاعاتنا على حروبنا، وأصبحت القوى المختلفة تستثمر في هذه الحروب في هذه الخلافات، تنشط مصانع أسلحتها وتعزز وجودها ونفوذها وتنسف ما حصل من تنمية في هذه البلدان. فإلى متى تستمر هذه الحالة في بلاد المسلمين؟ إننا في حاجة إلى وقفة تعقل، وقفة تأمل، على كل إنسان أن يدرس موقف علي بن أبي طالب عليه السلام، وأن يكون التضحية بالحقوق الخاصة من أجل حماية الحقوق العامة. هذا هو ما يمليه علينا موقف علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ما يجب أن يعمل ويدعو له جميع الواعين المخلصين. ونسأل الله تعالى أن يحقق ذلك وأن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين، واجعلنا من السائرين على طريقه، واحشرنا يوم القيامة في زمرته. اللهم بحقه وبحق يوم الغدير المبارك، اللهم من على جميع المرضى بالصحة والعافية، اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين، اللهم تغمد أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.